السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا المجلس المتجدد من مجالس فعاليات دورة مركز الإمام الألباني 14، والتي هي تحت عنوان تزكية النفوس، تحت قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس أثر العقيدة في إصلاح النفوس. وبالأمس تكلمنا عن معنى العقيدة وعن معنى النفس، وتكلمنا عن أثر التوحيد، أو عن شيء بالأحرى من أثر التوحيد في تزكية النفوس بما سمح لنا الوقت. ووعدنا أن يكون كلامنا في هذه المرة وفي هذا المجلس عن أي شيء؟ نعم، عن توحيد الاتباع، أثر توحيد الاتباع في تزكية وفي إصلاح النفوس. معلوم أيها الإخوة الأحبة أن مفتاح الإسلام، ما هو مفتاح الإسلام؟ ما هو مفتاح الإسلام؟ تفضل. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو المفتاح إلى الإسلام. هذه الشهادة اشتملت بداية على التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وهذا يقتضي توحيد النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، فلا يتبع إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع يتعارض مع الإيمان بالرسل الذي هو ركن من أركان الإيمان؟ سؤالي: هل يتعارض توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع مع الإيمان بالرسل الذي هو الركن أو ركن من أركان الإيمان؟ تفضل شيخ، تفضل أنت. لا يتعارض، يعني نريد تفصيل، شيء من التفصيل.
اتباع النبي عليه السلام جاء في صحيح محمد عليه السلام ناسخا لكل الأديان، الإيمان بهم على أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى، والإيمان بمحمد عليه السلام أي الإيمان بالتعبد لله سبحانه وتعالى لما جاء به من عند الله، وناسخ للأديان السابقة.
نعم إخواني، بارك الله فيكم، من ضروريات ومن لوازم توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع الإيمان بالرسل من قبله، من ضروريات ولوازم توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالاتباع الإيمان برسائل الرسل والأنبياء من قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لما بين يديه، جاء متمما لرسالات الأنبياء الذين سبقوه، وفي نفس الوقت جاء ناسخا لشرائعهم، جاء متمما ومؤكدا لرسالاتهم ونبواتهم ودعوتهم، وناسخا لبعض شرائعهم. أما التتميم والتكميم، أما التتميم والتكميل والتأكيد، فقد أشار الله عز وجل إليه في أكثر من آية، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه هو دين الرسل الذين قبله. من مثل هذه الآيات التي تدلل على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الرسل الذين قبله، من مثل هذه الآيات، تفضل. هذا يعني قريب لكن ليس هو الصريح في هذا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم، أيضا قريب في الفضل.
الآية التي فيها أن كون النبي عليه السلام ما كان بدعا وما كنت بدعا من الرسل، أن النبي عليه السلام قبل الرسل
في أصرح.
أولئك الذين هداهم الله فبهداهم،
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، غيرها في أصرح.
شرع لكم من الدين ما وصى به.
نعم، لاحظوا هذه الآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الرسل من قبل. كذلك هناك آيات أصرح من هذا في أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي من قبل، دين الرسل والأنبياء من قبل. نعم، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لكن هذا وحي عام، أنا أتكلم عن الدين. نعم، هذا في مين؟ في يوسف عليه السلام. أنا أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة. نعم، هذا يعني من شريعته من هديه، أنا أتكلم عن الدين تحديدا. تفضل.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا.
ممتاز. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه آية صريحة في آية أصرح. نعم، ممتاز. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الدين الذي دعا إليه نوح عليه السلام. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعليه توكلت، إلى أن قال وأمرت أن أكون من المسلمين. دين إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين من قبل حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إبراهيم صرح بأنه حنيفا مسلما وأنه هو الذي سمانا المسلمين. موسى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدعوة الأنبياء كانت إلى الإسلام. عيسى عليه السلام لما دعا قومه دعاهم إلى الإسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء أولو العزم ومن دونهم. فهذا يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا سليمان عليه السلام يدعو سبأ وقوم سبأ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما أسلموا ماذا قالت بلقيس؟ ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوة إلى الإسلام، فهي متممة ومكملة لدعوة الرسل من قبله. هناك آية في كتاب الله وهي أحب آية لي في كتاب الله عز وجل، أحب آية إلى قلبي، تدلل على قيمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله عز وجل مصدقا لما بين يديه ومهيمنا على ما جاء من بين يديه، وجعله الله سبحانه وتعالى فيها المتبع المقتدى به، آية في كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه.
شوفوا هذه الآية يا إخوان الكرام. نعم أحسنت، بارك الله بك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، كل الأنبياء أوتوا كتبا وحكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. وهذا مقصد من مقاصد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، تصديق ما بين يديه ما قبله، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يؤمن به وينصروه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ إذن الدين واحد. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا الدين الواحد الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله لا يمكن أن يتعارض مع ما كان عليه الأنبياء من قبل. الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع لا يتعارض ولا يتناقض معه. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، الشرائع اختلفت لكن الدين واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث بليغ يبين أن الدين واحد وأن الشرائع مختلفة. تفضل يا شيخ. وشرائعهم نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء، في بعض الروايات نحن معاشر الأنبياء إخوة علات. يعني إيش إخوة علات؟ الإخوة ثلاث أنواع: أخ شقيق، أبوك وأمه، أبو الأب والأم بيكونوا واحد فهذا الشقيق، وأخو علة أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، والأخ لأم الأمهات تكون متفقة والأب الآباء مختلفين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن إخوة علات ديننا واحد، فجعل الدين بمثابة الأب، وجعل الشرائع بمثابة الأمهات. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم بعض الشرائع اختلفت ونسخت ما قبلها، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وهو يخاطب بني إسرائيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو جاء ليحلل لهم بعض الذي حرم عليهم. فالشرائع تختلف ولكن الدين واحد. فإذا علمنا هذا وعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته مصدق لما بين يديه ومهيمنا عليه، علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتبع، لا يجوز بعد بعثته أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام، ولا يتناقض هذا بحال من الأحوال مع اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دينهم، وإنما وأما في شرائعهم فاختلف. مثلا في شريعتنا تحريم السجود لغير الله عز وجل، وهذا جاء حديث صريح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يذكر لنا هذا الحديث؟ تفضل.
لما جاء معاذ رضي الله عنه من اليمن وكان قد رأى أنهم يسجدون لعظمائهم وكبرائهم،
نعم،
النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
نعم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن هذا السجود كان في شرائع قبلنا مباح، والله عز وجل ذكره في القرآن وأنه من خصال القوم من يذكر لنا آية في هذا؟ تفضل. تفضل. نعم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يوسف عليه السلام يسجد له أبواه وإخوته. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، فسجودهم له حق، بينما سجودنا لغير الله عز وجل إيش بصير؟ شرك، محبط للعمل، مبطل للإيمان. إذن الشرائع قد تختلف لكن الدين واحد. فدين نبينا عليه الصلاة والسلام هو دين إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. هذه الملة الواحدة وإن اختلفت الشرائع تؤكد لنا توحيد النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع. لا يجوز أن يتابع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا خير بيان في حديث صريح، أنه لو كان هناك أنبياء لا يجوز لهم أن يتبعوا أحدا غير محمد صلى الله عليه وسلم. حديث صريح، من يذكره لنا إخواننا اللي في الزوايا هنا؟ تفضل أنت. أنت
حديث لو كان في موسى حي ما وسعه إلا.
لمين قالوا هذا؟
عمر.
نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وجد صحيفة من صحف أهل الكتاب، أخذها ينظر فيها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أخونا جاء الشاهد في الحديث، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وهناك حديث آخر صريح أيضا يدلل على أن غير موسى من الأنبياء سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر؟ من يذكر؟ أخواننا هناك. نعم، أيوة شيخ زكريا، سمعنا صوتك، أحسنت. حديث عيسى عليه السلام، نزول عيسى، لما ينزل عيسى في آخر الزمان ينزل بشريعته التي جاء بها لبني إسرائيل، أما أم يأتي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يصلي خلف رجل من أصحاب من أمة محمد ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته. ولذلك عيسى عليه السلام وإن كان نبيا رسولا تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في آخر الزمان يكون من أثبائه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن يا إخوان الكرام، إذا فهمنا هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم حتى على الأنبياء والرسل في الاتباع، لا يحل لنا بأي حال من الأحوال أن نقدم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، أن نوحد محمدا صلى الله عليه وسلم في اتباعه بغير إفراط وبغير تفريط، لأن كثيرا من الناس إما فرطوا في سنته، فرطوا فيها أو أفرطوا فيها. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العدل والوسط، وهؤلاء المفرطين والغلاء النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم في حديث صريح صحيح أنه لا يحل لأحد أن يخالف هديه وسنته. من يذكر لنا هذا الحديث؟ من يذكر لنا حديث صريح؟ تفضل. لكن بدنا أوله، هو كلامك صح 100%، بدنا مناسبة ورود الحديث لأنها تبين معناه. تفضل.
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
أحسنت في ذكر الحديث، لكن هذا ليس هذا الذي نحن بصدد الكلام عنه. نعم، تفضل.
عندما جاء ثلاثة رجل إلى عائشة يسألها عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقالوها فقال: فأنا أصوم على أفطر وأنا أصلي الليل كله وأنا أعتزل النساء. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: فأما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأقوم ومرجع عشرة فريسة.
أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. إحنا يا إخواني الكرام نريد الآخر أنه يتكلم كل ما عنده، الحديث الآية التي عنده يتكلم فيها. نحن نريد أن نثري الموضوع ونثري المجلس. أنتم بمجموع ما عندكم أكثر من مما عند أي واحد فينا. ولذلك لما نسمع من بعضنا البعض نستفيد أكثر مما يتكلم واحد والآخر الآخرين يسمعوه. ولذلك نرجو لما يتكلم واحد نستمع حتى ينهي كلامه. هذا الحديث أيها الإخوة الذين الثلاثة نفر الذين جاءوا يستألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقال أحدهم أما أنا فسأصلي ولا أرقد، وآخر قال سأصوم ولا أفطر، والثالث قال لن أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم حقيقة الأمر فقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يا إخواني الكرام يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحق الناس بالاتباع، ومن رغب عن سنته فليس منه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الحقيقة التي تضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة إذا ما استشعرها الإنسان في قلبه أنه لا يتبع أحد ولا يطاع أحد ولا يتعبد أحد بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في عاداته أو في عباداته. يعني الآن الزواج، وقد ذكر في الحديث السابق وأتزوج النساء، زواج النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في أصله من العادات وليس من العبادات، وعليه يقوم المجتمع. فإذا خالف الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى في العادات حتى في الزواج، لو خالف الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تفسد حياته، تفسد نفسه، يفسد المجتمع. فكما في العبادات في الصلاة والصيام يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، في العادات والاجتماعيات لا بد أن يكون العبد متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. أذكر على ذلك قصة بسيطة. أحد علماء المسلمين الكبار اسمه عباس ابن محمد الدوري، عباس ابن محمد الدوري أحد تلاميذ يحيى ابن معين، وأحد رواة تاريخ يحيى ابن معين. هذا الإمام كان من أهل الكوفة، وامتاز أهل الكوفة في ذاك الزمان بإيش؟ بشرب النبيذ، فكانوا يشربون النبيذ. في أحد من الكوفة، ما في أحد من الكوفة؟ طيب الحمد لله. كان أهل الكوفة يشربون النبيذ تعبدا تدينا، وكان أهل البصرة يتركون النبيذ تدينا. فكان عباس بن محمد الدوري مولعا بالنبيذ، ومن تلاميذه شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري. فطبعا كان أهل الكوفة يشربون النبيذ ويزعمون أنه لا يؤثر فيهم، كما كان يقول وكيع بن الجراح: إنا نأكل لحوم هذه الإبل فنحتاج إلى النبيذ لهضمها. فكانوا يعتقدون أو يظنون بالأحرى أنه لا يؤثر فيهم، مع أن قاضيهم، من قاضي الكوفة كان في ذاك الزمان؟ ما في معرفة حتى في تاريخ الكوفة وفي تاريخ العراق وفي تاريخ. قاضي الكوفة كان شريك بن عبد الله النخعي، فكان إذا شرب النبيذ تهى عن بيته، فهم كانوا يزعمون أن النبيذ لا يؤثر فيهم. فكان العباس بن محمد الدوري يكثر من شرب النبيذ، فدخل عليه محمد بن جرير الطبري يوما وقد أعياه نصحه، شيخه، وأعياه نصحه في النبيذ، فوجده وقد أثر النبيذ فيه، فقال له والنبيذ بين يديه،
قال له لو دخل عليك الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقدم له هذا الذي بين يديك؟ أنا قلت بداية أن أهل الكوفة كانوا يشربون النبيذ تدينا، فقال له أرأيت لو دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أتقدم له هذا الذي بين يديك يعني النبيذ؟ قال لا، وأخذه ودلقه فما عاد إليه بعد ذلك. ماذا يدلكم هذا الفعل، أو ماذا إلى أي شيء تشير هذه القصة؟ أنا ما جبت للتسلية. نعم شيخ أسامة، يعني كلامك صحيح 100%، لكن أنا أريد تعبير أكثر أفصح هيك في هذا. احنا بنتكلم عن ايش؟ تفضل يا شيخ. نعم، رجل أدمن على النبيذ حتى بلغ من الكبر عتية، صار في عمر كبير، ولكن لما استشعر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر أثر الاتباع، أقلع عن هذا الفعل الذي لا شك ولا ريب عند جمهور أهل العلم أنه معصية وأنه فعل خاطئ، وإن كان قد لبس على بعض أهل الكوفة. طبعا في بعض أهل الكوفة كان لا يشرب النبيذ، أنا ما أقول كل أهل الكوفة، لكن في ذاك الوقت كان كثير منهم مبتلى به، شريك بن عبد الله النخعي، وكيع بن الجراح، وهذا عباس بن محمد الدوري الذي ذكرناه. لكن علم أن هذا الفعل، وهذه يعني عبارة كانت من ابن جرير رحمه الله تعالى، جاءت في وقتها ولقت أرضا خصبة فأنبتت فيها الخير. الشاهد في ذلك يا إخوان الكرام أن استشعار محبة النبي عليه الصلاة والسلام غيرت حال هذا الإنسان، مع أنه أطال في هذا الفعل وفي هذا الخطأ الذي كان يرتكبه. لكن هذا الكلام لا يؤثر في كل الناس إلا من وفقهم الله عز وجل لذلك. أنا أزعم أن هناك من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كمحبة عباس بن محمد الدوري أو قريبا منها أو ربما أكثر منها أو أقل، لكن ما أثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فغيرت في حياته شيئا. وقد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافح مدافع عجيبة ومنافح عجيبة، حتى قال فيه ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو شتيمة شاتم لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما الذي قال هذا؟ ها، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. وهل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كان يحبه؟ بالتأكيد كان يحبه، وهذا الكلام واضح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ولا ما كان يحبه؟ ها، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أبو طالب، وهذا صريح في القرآن. مين بذكر لنا إياه؟ ها، تفضل. نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في أبي طالب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام لم تزكي نفسه، لأنه كان عنده من الكبر أعظم من محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أعظم الآفات التي تحول بين العبد وبين تزكية نفسه الكبر. فهذا رجل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، ولكنه بسبب كبره ما زكى نفسه ولا أصلح نفسه ومات على ملة عبد المطلب. ولذلك ليس كل من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام تصلح نفسه، وليس كل من زعم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تصلح نفسه. فأولئك الثلاثة النفر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، والذين ذكرناهم قبل قليل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا في خشية الله وفي تقوى الله عز وجل بمكان، لأنهم غالوا وأفرطوا. وأبو طالب أيضا كان محبا ولكنه كان متكبرا فلم يزكي نفسه. فإذا ما استشعر العبد محبة النبي عليه الصلاة والسلام وضرورة متابعته، عندئذ تتأثر هذه النفس وتصلح. أما لو زعم محبته، لو زعم الإيمان به، لو زعم متابعته، فالأفعال هي التي تدلل على هذه الأقوال. النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله عز وجل أكمل الناس صورة، فكان أجمل الناس، وفي أخلاقه كما وصفه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فكان في أخلاقه، في سريرته، في داخله أكرم الناس وأفضل الناس، وكان في أفعاله أعدل الناس، قد لا يكون أكثر الناس فعلا ولكنه كان أعدل الناس وأكرم الناس. يعني ربما هناك من أنفق أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق كل ما عنده، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام زكى، أعطى كل شيء كان عنده، لم تجب عليه الزكاة في يوم من الأيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل شيء الأول، لا أحد يتقدم عليه بحال من الأحوال. ولذلك متابعة هذا النبي هي الكمال بعينها. فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في صورته وفي سيرته وفي سريرته، هذه ثلاثة أشياء، في صورته وفي سيرته وفي سريرته، عندئذ نعلم أنه لا بد للمتبع، للزكي، للتقي أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الثلاثة: الصورة والسيرة والسريرة، وأهم ما فيها سريرة النبي عليه الصلاة والسلام التي أفصح الله عز وجل عنها إفصاحا عظيما في كتابه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه السيرة التي قال الله عز وجل فيها: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقال: لا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان صدره عليه الصلاة والسلام كالمرجل يغلي، تسمع له أزيز كأزيز المرجل، رحمة على الناس ومحبة لهم وحرصا عليهم وخشية ألا يكونوا مؤمنين. هذا يا إخواني الكرام الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم في سريرته صلوات الله وسلامه عليه، إذا ما حل في قلبك وفي نفسك وفي داخلتك كانت نفسك أزكى النفوس، لأنها ستسير على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا علمت أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوة الأنبياء والمرسلين، فعندئذ لا بد أن تعلم أنك أولى من هؤلاء الأنبياء والمرسلين في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ضرب لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في تزكية نفوسهم من خلال متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى رأس هؤلاء الصحابة بدون منازع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا يعرف التاريخ أحد أبدا زكت نفسه بمتابعة صاحبه مثل أبي بكر. وهناك يعني الأمثلة الكثيرة، بل الكثيرة جدا، في سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، بدءا من هجرته إلى زواجه، تزويجه لابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى مناصرته، إلى خلافته له صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة بل كثيرة جدا. وهذه المتابعة منه رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه المتابعة جعلته في المنزلة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. وما عرف عنه في يوم من الأيام أنه أراد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، ولذلك كان دائما راضيا بمتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك حادثة تبين الفرق في حقيقة المتابعة وفي تزكية النفس. يوم الحديبية بين أبي بكر وبين عمر، تبين لنا الفرق بين منزلة أبي بكر ومنزلة عمر على عظم منزلة عمر. من يذكرها لنا بأسلوب الذي يدلل كم تكون التزكية أو كم يكون الاتباع للاتباع أثر في تزكية النفس؟ نعم تفضل.
لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال ألم تعلمنا بأننا سنتبعك؟ قال نعم. فلما ذهب إلى الصديق وسأله نفس الأسئلة أجار بعين جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إنه على الحق وإن الله ناصره وإنه رسول الله حقا، أو كما قال رضي الله عنه. فكان جوابه عين جواب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب تتمتها اللي تبين الأثر، اللي تبين الأثر تفضل.
وزاد وبكر استمسك بغزله حتى تموت.
طيب اللي بدها تبين الأثر عبارة أخرى لعمر. ها تفضل.
قال وان تجدني يوما في جنه وانا اكاد ارضى عن الله ورسوله.
نعم لاحظوا هذا الذي اشار اليه اخونا، هذه العباره ظلت في نفس عمر بعد ذلك. ابو بكر رضي الله تعالى عنه مسلم تسليم كامل لمتابعه النبي عليه الصلاه والسلام، فما ندم في يوم من الايام على شيء. لا نعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ندم في يوم من الأيام على شيء خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكمال متابعته، لكن غيره من الصحابة ندم وعلى رأسهم عمر. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية بقي الندم في نفسه إلى أن مات، أنه يوم أبي جندل لو استطاع أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لرد عليه، لكن أبو بكر ما ندم. طبعا الندم توبة، والندم من عمر منقبة وليست مثلبة، لكن الشاهد أن أثر المتابعة في تزكية نفس الصديق أعظم من أثر المتابعة في نفس الفاروق. فما أحد من الصحابة إلا وندم على شيء في متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان كامل المتابعة. حتى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عند الابتلاء وعند المحن، لاحظوا في حادثة الإفك لما نزلت براءتها من السماء وقالت لها أمها قومي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا كان جوابها؟ والله لا أقوم. تأثرت، فتنة، محنة وقعت فيها، لكن أبوها رضي الله تعالى عنه في نفس المحنة وفي نفس الابتلاء، ولعله كان مبتلى أكثر من عائشة، لأن الكلام ربما كلام يعني الكلام في نفس الإنسان ربما لا يؤثر قدر ما يؤثر الكلام في عرضه، في بناته، في شرفه. فنحن لا نتصور أن عائشة كانت متأثرة مما حدث أكثر من تأثر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولكن في حادثة الإفك ما روي لنا كلمة واحدة أثرت في اتباع الصديق رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت بحمد الله لا بحمد غيره، لكن الصديق رضي الله تعالى عنه ما تأثر موقفه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء، ولا روي في ذلك لا من طريق ضعيف ولا من طريق صحيح أنه تأثر، لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويندم عليه ويخالف فيه. حتى لما نزل قول الله عز وجل بعد بدر لولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى معه أبو بكر، حتى في البكاء كان متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت النتيجة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة متوافرون ملأوا المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، كلام خبر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما فهمها أحد إلا الصديق، فقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. حتى يقول الراوي من الصحابة فعجبنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده وأبو بكر يقول هذا. فكان أبو بكر إيش؟ أعلمنا. فتزكية نفسه جعلته أعلمهم رضي الله تعالى عنهم. صحيح أن أحاديث أبو بكر أقل من أحاديث غيره، ولكن ما أحد يجادل أن أبا بكر كان أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أتقى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخشى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله أثر توحيد النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، سمت بنفسه وزكاها حتى وصل إلى هذه المرتبة الذي لا يدانيه فيها، لا يدانيه ولا يقاربه فضلا عن أن يماثله فيها أحد. لذلك أيها الإخوة الأحبة، الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا أن نتابعه في كل شيء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من أعظم صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ورحمته لم تقتصر علينا معاشر أمته، إنما رحمته تعدت إلى العالمين، فقال ربنا تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام ليس رحمة لنا فقط، إنما رحمة للعالمين جميعا، وهذه من أعظم مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي أن يكون في نفوسنا، أن تكون الرحمة في نفس كل واحد منا كما كانت في قلبي وفي نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان من منهج أهل الحديث وعلماء الحديث أن يربوا رواة الحديث وطلاب علم الحديث على هذه الرحمة. فأول حديث يسمعه أهل الحديث من أشياخهم حديث إيش؟ حديث فضل بالأولية. نعم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا كنت أريد أن أبدأ به ولكن ختمت به، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة التي كانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لعباد الله عز وجل خير ما تزكي بها نفسك. إن صرت رحيما، إن صرت رحيما في قلبك رحيما على الناس فقد اتصفت بصفة من صفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الصفة صفة عظيمة لله عز وجل، فمن صفاته أنه بالمؤمنين رحيما، ومن أسمائه أنه رحيم عليه، أنه رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوان الكرام، أعظم ما نزكي به أنفسنا في متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتابعه في رحمته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم رحمة لأنفسنا ورحمة لأهلنا ورحمة للعالمين كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.